والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. رضي الله عن الصحابة الطيبين وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، لا زلنا نتدارس مبحث الجن، ونحن الآن في آخر مباحث الجن، ألا وهو صلتنا بهم وصلتهم بنا. فقلت هذا المبحث سنتدارسه بين أربعة أمور. أولها كما تقدم معنا، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، إعانة الإنس للجن، وثانيها وقوع التناسخ بيننا وبينهم، وثالثها تلبس الجن للإنس، ورابعها تحصن الإنس من الجن. أما الأمر الأول فقد مر الكلام عليه مفصلا في المواعظ السابقة، وقلت إن الاستعانة بهم تنقسم إلى قسمين بارزين: قسم جائز مشروع، وقسم محرم ممنوع. وفصلت الكلام على كل قسم على أنواعه وأدلة ذلك. قسمت الكلام على القسم المحرم الممنوع لأن الجن لا يساعدون الإنسان في محرم إلا إذا فعل محرما، فيستمتع كل منهما بصاحبه وبالآخر. فإذا نحن طلبنا منهم معصية من إخبار من يريده ونهواه عن طريق ما حرم الله، أو من إيذاء أحد من خلق الله، أو كما تقدم معنا، هم بالمقابل يطلبون منا أن نسجد لهم، أن نستعيذ بهم، أن نذبح لهم، أن نقسم بهم، أن نرفوهم، أن نخافهم، أن نسجد لشيء يأمرون بالسجود له. وأحيانا أخوة الكرام، من باب التعليق على هذا المبحث لأنتقل إلى المبحث الثاني وهو وقوع التناسخ بيننا وبينهم، أحيانا لا يقع من الإنس طلب معونة من الجن، لكن الجن يتطوع لإخبار المطلوب للإنس دون أن يطلب منه، من أجل أن يستدرجه ومن أجل أن يوقعه في الشرك. فهذا حصل لكثرة لكثير من أئمتنا، لكن ليقظتهم وبصيرتهم وقوة إيمانهم ما رادت عليهم هذه التلبيسات. فمن ذلك ما ذكره أئمتنا الكرام في ترجمة شيخ الإسلام الشيخ عبد القادر الجيلاني عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، وقد توفي سنة 61 للهجرة، وهو من شيوخ أهل السنة الصالحين ومن العلماء الربانيين. يقول الإمام ابن رجب في الذيل على طبقات الحنابلة في ترجمته في الجزء الأول صفحة 90 إلى صفحة 31، ترجمه في 11 صفحة، يقول: انتصر أهل السنة بظهوره، انتصر أهل السنة بظهوره، لأنهم كان شيخ أهل السنة في زمانه. وتقدم معنا أن الإمام ابن قدام عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا من تلاميذه، وعندما ذهب إلى بغداد تتلمذ عليه وتلقى العلم على يديه الإمام ابن قدام، وكان يقول: ما تواترت الكرامات عن أحد كتواترها عن الشيخ عبد القادر عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. ولذلك يقول ابن رجب الحنبلي انتصر اهل السنه بظهوره، وكما قلت هو من العلماء الربانيين، وهو يعني ممن تأدب بآداب الشرع القويم، ومع ذلك إذا حصل منه ما حصل كان أحيانا يظهر له النبي عليه الصلاة والسلام في الرؤيا فيوجهه للتي هي أكمل. جاءه مرة بعض طلبة العلم وألح عليه في الأسئلة بحيث اغتاظ الشيخ وغضب وقال يعني ليس الآن وقت أسئلة وكفي. فلما ذهب نام الشيخ فرأى النبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا عبد القادر أنت معلم الخير فما ينبغي أن تغضب عليك بالرفق، إذا طالب علم اضرب أنه ألاء فارفق به أنت معلم الخير فما ينبغي أن تغضب. فاستيقظ من نومه مباشرة وأرسل إلى هذا التلميذ وقال له رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عاتبني فيك فماذا عند السبب؟ قال عند السبب لا إله إلا الله عليه وعدك فإنك لرحمة ربنا. وهذا حقيقة أدب نبوي شريف. الله يقول لنبيه عليه الصلوات الله والسلام ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك، وما كان يزيده الجهل الجاهل ولا السفاهة السفيه إلا حين عليه صلوات الله وسلامه. وقد شهد الله له بأنه على خلق عظيم، فإنك لعلى خلق عظيم عليه صلوات الله وسلامه. هذا الشيخ المبارك الإمام الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا يخبر عن نفسه كما في الذيل على طبقات الحنابلة في صفحة 94 و200 قال الإمام ابن رجب وهذه الحكاية مشهورة عنه. خلاصتها أنه كان في سفر مع بعض أصحابه فاشتد عليه العطش وكان الوقت حارا فأظلته سحابة ثم نزل منها ما يشبه الندى والرطوبة حتى ارتوى، ثم خرج من تلك الصحابة نور تبعه دخان وفيه صوت ينادي يا عبد القادر أنت عبدي وأنا ربك وقد أحللت لك المحرمة. قال الشيخ عبد القادر عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا اخسأ يا لعين اخسأ يا لعين. فقال له من معه كيف عرفت أنه اللعين أنه الشيطان الرجيم؟ قال من قولي أحللت لك المحرمات؟ كيف يحل الله ما حرم على عباده وما حرم علينا إلا لما فيه بعض؟ فكيف إذا يحل لي؟ اخسأ يا لعين. ثم سمع صوتا آخر يناديه من هذه السحابة التي خرج منه نور وتبعه دخان، قال يا عبد القادر لقد أضللت كثيرا من العباد بمثل هذا الفعل لكن ما استطعت أن أضلك ليقظتك ولعلمك. قال هذا بفضل الله لا بعلمي يا لعين، هذا بفضل الله لا بعلمي، والله هو الذي من علي بهذا وهو خير الحافظين، ونسأله أن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فمن وكل إلى نفسه هلك، ومن وكل إلى الخلق لا، ومن وكل إلى الله فهو في حفظ عظيم. اخسأ يا لعين. والقصة كما قلت مشهورة كما قال الإمام ابن رجب. وهنا ما طلب الشيخ عبد القادر عليه وعلى أئمتنا رحمة ربه ومعونة من الجن، وما اتصل به الجن وقال يريد أن تحضر لي يعني قربة من الماء، لا ثم لا، لكن الشياطين فعلوا هذا من أجل إضلال هذا الشيخ وإضلال الناس به. فهذا إخوتي الكرام يفعله الجن أحيانا مع كثير من العباد، بل يفعلون مثل هذا مع الكفار ليزيدوهم كفرا على كفرهم. والشيخ ابن تيمية عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا كان يخبر عن نفسه أنه كثيرا ما كانت تتشكل الجن بصورته، أحيانا من مؤمنين وأحيانا من كافرين. أما المؤمنين من أجل أن يساعدوا أصحاب الإيمان المسلمين، وأما الكافرين من أجل أن يحصل لذلك إضلال وفتنة بهذا الشيخ الإمام. والإمام ابن تيمية يتحدث عن هذا بنفسه في مجموع الفتاوى في عدة أماكن في الجزء 11 صفحة 39 ذكر الحوادث من تشكل الجن بصورته وهو غائب في مكان وتشكل في مكان آخر وقضى الحادثة. بعض الناس هناك على أنهم هم الشيخ ابن تيمية وهو في مكان آخر فهو في بلاد مصر ويتفكر الجن بصورته في بلاد الشام ويقضي حاجة بعض عباد الرحمن. وذكر هذا في الجزء 19 صفحة 47 وذكره في الجزء 13 صفحة 92. تقول عليه وعلى أئمتنا رحمة رب العالمين: وكثيرا ما يستغيث الرجل بشيخه الحي أو الميت فيأتونه في صورة ذلك الشيخ. قلوا الآن استغاثة، لكن أحيانا يوجد استغاثة كما تسمعون، وقد يخلصونه مما يكره، فلا يشك أن الشيخ نفسه جاء أو أن ملكا تطور بصورته وجاءه، ولا يعلم أن ذلك الذي تمثل له إنما هو الشيطان. لما أشرك بالله أضلته الشياطين، والملائكة لا تجيب مثلك. وعندما استغاث بميت ولجأ إليه وقال: يا شيخ عبد القادر فرج كربي، يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أغثني، يا أبا بكر اكشف عني ضري، رضي الله عن أبي بكر وعن الصحابة أجمعين. فعندما فعل هذا واستغاث، هذه الاستغاثة الشركية، حصل الشيطان مباشرة وقضى له حاجته من أجل أن يدله أن يثبته على هذا الشرك. وإذا نزل به ضربا يلجأ إلى المخلوق مرة ثانية، وإذا استحكم بعد ذلك منه أنه مشرك لا يقضي حاجاته بعد ذلك، أنه أمن عليه أنه دخل القفص، لكن في البداية لا بد منه طعم يطعمه من أجل أن يخرجه من دين الله. كنت ذكرت في بعض المواعظ لعلها في خطب الجمعة أن بعض الناس في بلاد الشام مرة ذكر لي قصة من القصص، وهو له شأن يعني من حيث المكانة والشهادات في هذه الأيام، وقال لي: أنتم لا تؤمنون بكرامات الأولياء، للأولياء كرامات، هنا يوجد تخريج، تفرق بين الأمرين، فرق بين الأمرين. فقال: أنا أحكي لك قصة هل تؤمن بها؟ قلت: أذكر. يقول: كان بعض الناس يقود سيارة من الإسعافات الباصات الكبيرة التي تسع 60 فما يزيد من سيارات الإبرة، يقول وهو في طريق النزول من طريق اللاذقية إلى حلب، طريق كله مرتفعات جبال وجبال، يقول: فلما على جبلا ونزل في الوادي وهو مجفف لكن انحدار يعني شديد، يقول: ما بقي فرامل في السيارة، وضع رجله فالسيارة لا تمسك، وبدأ السهو كأنها الريح. قال: فبدأ ينادي: يا الله يا الله يا الله، ما أحد أجابه ولا وقفت السيارة. فالتجأ إلى الشيخ عبد القادر وقال: يا سيدي عبد القادر، أنا في جوارك، أنا في حماك، أرثني تداركني. قال: فما شعر إلا أن السيارة أوقفت، وسمع صوتا يناديه: أما تستحي؟ أتعبتني من بغداد إلى بلاد الشام، وعندك في بلاد الشام في حلب واللاذقية ودمشق أولياء كثر، لم استنجدت واحد منهم ولا جئت إليهم ليضله، يعني بهؤلاء وبأولئك، لا إله إلا الله. وقال: أوقفت السيارة. قال: هذه تؤمن بها أم لا؟ قلت: لها عندي حالتان، الحالة الأولى الغالب أنها مكذوبة، الغالب أنها مكذوبة، الناس يتناقلون كثيرا من الأخبار الشركية التي لا حقيقة لها، ولو تتبعت السند ترى أنه ما وقع شيء ولا حتى شيء، هذا وقع بكثرة. الناس يأتي الشيطان فينشر، ينشر بين الناس كذبة ويحكي أكذوبة فيتناقلها الناس، لكن لا حقيقة لها. قلت: وعلى التنزل والتسليم، لأنه على التنزل والتسليم، يا عبد الله جاءت الجن وأمسكت هذا الإبليس ولها قوة عظيمة كما أخبرنا ربنا جل وعلا عنه، من أجل أن يفتن هذا الإنسان وهؤلاء الستين راكبا، تفتن الأمة بعد ذلك بأنها إذا وقعت في ضر تلجأ إلى الشيخ عبد القادر ولا تلجأ إلى الله القوي القادر سبحانه وتعالى. ثم قلت: أنا أعجب بعقلك وأنت يعني تحكي هذه القصة، أنت تقول استغاث بالله ما أجابه، واستغاث بالشيخ عبد القادر فأجابه، يعني صار الشيخ عبد القادر أرأف وأرحم وألطف وأبر وأحسن يعني بالعباد من الشيخ عبد القادر، وسجدتم إليه من رب العالمين سبحانه وتعالى. قال: لا، الله هو أرحم، لكن كل شيء له باب وله مفتاح، فمفتاح رب العالمين أولياءه فنلجأ إليهم من دونه، وهم بعد ذلك واسطة بيننا وبين الله جل وعلا. وهذا إخوة الكرام هو قول المشركين قبل بعثة نبينا الأمين عليه صلوات الله وسلامه، إنهم يلجأون إلى هذه الوسائط من أجل أن يقربوهم إلى الله زلفى. فهنا استغاث وحصل له كما يقول الشيخ ابن تيمية شيطان، أحيانا بصورة الشيخ وأحيانا يقضي مراده دون أن يظهر أن تظهر له صورة من أجل أن يضله، وهذا وقع بكثرة. قال الشيخ ابن تيمية عليه رحمة الله: وتارة يأتون إلى من هو خال في البرية، وقد يكون ملكا أو أميرا كبيرا، ويكون كافرا وقد انقطع عن أصحابه وعطس وخاف الموت، فيأتيه في صورة إنسي فيفتيه ويدعوه إلى الإسلام ويسلمه فيسلم على يديه ويتوب. يقول: ثم يدله على الطريق ويقول له: من أنت؟ فيقول: أنا فلان. ويكون من مؤمنين جن، أحيانا هذا يقع، يعني بعض المؤمنين جن يرونه إن كان منقطع في ثلاث، فيتصلون به يكون على معصية ينصحونه، ثم يقول له: من أنت؟ يقول: أنا فلان. عن بعض الشيوخ الصالحين من الإنس، وهل يقول أنا فلان؟ وحتما هو في هذا الإخبار يخطئ الإخبار بخلاف الحقيقة كما سيأتينا، لكن معصية جرت مع المعونة التي قدمها. يقول الإمام ابن تيمية: كما جرى مثل هذا لي، كنت في مصر في قلعتها، وجرى مثل هذا إلى كثير من السكر من ناحية المشرق، وكان في بلاد الشام، وقال له ذلك الشخص: أنا ابن تيمية. فلم يشك ذلك الأمير أني أنا هو، وأخبر بذلك ملك ماردين. قال له: ظهر علي الإمام ابن تيمية وقد حاجتي وأنا فيه برية، والإمام ابن تيمية فيه مصر، وأرسل بذلك ملك ماردين إلى مصر رسولا، وكنت في الحبس فاستعظم ذلك، وأنا لم أخرج من الحبس، ولكن كان هذا جنيا يحبنا فيصنع بالترك التتر مثل ما كنت أصنع بهم. لما جاء إلى دمشق يقول: كنت أدعوهم إلى الإسلام، فإذا نطق أحدهم بالشهادتين أطعمتهم ما تيسر، فعمل هذا الجني مثل ما كنت أعمل. فأنا لما خرجت من بلاد الشام بدأ يتصور الجني بصورة الإمام ابن تيمية ويدعوهم إلى الإسلام، فإذا أمن أطعمهم أحسن إليهم، فهم يقولون: سدينا على يد الإمام ابن تيمية وأطعمنا الإمام ابن تيمية. ولما فعلوا هذا مع بعض أمراء السفر نقل هذا لملك ماردين، فذاك اتصل بأمير مصر الحاكم وقال: ابن تيمية عندكم، تقوم في السجن وهو في بلاد الشام، يتصل به أمراء السفر ويسودهم ويطعمهم يحسن إليهم. يقول: وأراد الجنين بذلك إكرامي ليظن ذات أني أنا الذي فعلت ذلك. قال لي طائفة من الناس، هذا الكلام للإمام ابن تيمية، فلم لا يجوز أن يكون ملكا، يعني الذي فعل من الملائكة؟ قلت: لا، إن الملك لا وثن، لو نزل ملك وأعان لا يقول أنا ابن تيمية، يقول أنا وما يعلم جنود ربك إلا هو. لن أنت تقول أنا من جنود الذي يجيب المضطر إذا دعاه، أنه يقول أنا ابن تيمية لا يمكن. يقول: هذا قد قال أنا ابن تيمية وهو يعلم أنه كاذب في ذلك. يقول: كثير من الناس من قال إني أنا الخضر وإنما كان جنية، ثم ذكر أن الناس انقسموا قسمين إلى من يقول إنه يرى الخضر، ففريق كذب وقال هؤلاء يكذبون الخضر مات وسبع موتا من زمن، وفريق صدقوا وقالوا إن الخضر حي. يقول: وكل الفريقين على خطأ. الواقع أن جنيا تشكل بصورة الخضر وأخبر من ظهر عليه أنه هو الخضر. يقول الإمام ابن تيمية: والقصص في ذلك متعاشرة، وهذا منقول عن الصالحين بكثرة أنهم اجتمعوا مع الخضر، والاجتماع كان مع جني، قال أنا الخضر، فهم ظنوا أن الخضر حي وأنهم اجتمعوا واهمون في ظنهم، ومن كذبهم أيضا واهم في تكذيبه. إنما الحقيقة أنه ظهر جني وأخبر أنه هو الخضر واجتمع مع هؤلاء، فهؤلاء ظنوا أن الاجتماع حصل بالخضر وليس كذلك. المعتمد وهو أظهر القولين أن الخضر نبي من أنبياء الله على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه، وقيل انه كان من مؤمنيهم، وقيل انه ملك. يقول الحافظ ابن حجر عليه وعلى امتنا رحمه ربنا في ازهر النضر في اخبار الخبر، يقول ولو ثبت انه ملك لارتفع كل اشكال حله. الذي يظهر انه كما قلت النبي على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه، لانه يقول ما فعلته عن امري. وقال الله في حقه ووجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وهذا عن طريق ما اوحى الله به اليك ما يوحي الى انبيائه ورسله على نبينا وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه. فاقوى الاقوال ان الخبر نبي وقد مات بعد ان عاش فتره في الزمن الخالي، وما يخفى بعد ذلك من بقائه في هذه الامه. كما قلت لو ثبتت القصص، والامام ابن تيميه يقول جنسها متواتر في اخبار كثير من الناس انهم اجتمعوا مع الخبر، هذا محمول على انهم اجتمعوا بجني قال انه هو الخبر. كما قلت اخوه الكرام القصص في ذلك كثيره التي يذكرها الامام ابن تيميه عن نفسه عليه وعلى ائمتنا رحمه ربنا. فظهر هذا كما تقدم معنا قصه للشيخ عبد القادر، ظهر ايضا من الامام ابن تيميه، يظهر لكثير من الناس بما يتفكر يقضي حاجته او يقول هو فلان. هذا كما قلت اخوه الكرام يعني يتعلق بالمبحث السابق الا وهو الاستعانه بالجن. احيانا يعينون من غير استعانه ومن غير طلب لمقصود لهم، ولا يعين الجني الكافر انسانا الا اذا ذاك يعني عصى الله الانسان او قنع الجني الكافر بمعصيه ذلك الانسان. لا اله الا الله. ننتقل بعد ذلك الى الامر الثاني الا وهو كما قلت مناكحه الجن للانس والانس للجن، خصوصا المناكحه بيننا وبينهم. اخوتي الكرام تقدم معنا ان التكليف مشترك بين الانس وبين الجن، ونبينا عليه الصلاة والسلام هو رسول إلى الإنس والجن، وهم مكلفون بالإيمان وبشرائع الإسلام كما كلفنا. ولذلك يحضر أحيانا من مؤمني الجن مدار دروس الوعظ وحلق العلم أكثر مما يحضر من الإنس بكثير، وهذا ثابت في العصور الماضية وهو باق في العصور المتأخرة. المؤمنون جن يحضرون، والسبب ان الامكانيات التي عند الانس من ناحيه الاطلاع على شريعه الله يعني تكون مذلله اكثر مما هو عند الجن، فهم يتعلمون بواسطه الانس. لذلك اذا تعلم دينهم يعلم، لكن اصل العلم يعني في الانس، ولذلك يحضرون حلق العلم. يذكر الإمام غنجة وهو محمد بن أحمد كان محدث بخارى في كتابه تاريخ بخارى، وتوفي غنجة سنة 214 للهجرة، وله ترجمة في سير إعلام النبلاء في الجزء 17 صفحة 34. غنجة له كتاب تاريخ بخارى، يذكر في هذا الكتاب في ترجمة العبد الصالح محمد بن سلام البخاري البيكندي محمد بن سلام بالتخفيف قيل بالتسخين، والاصح كما قال ائمتنا بالتخفيف محمد بن سلام، وهو من رجال الكتب السته، ثقه امام عدل الرضا مخرج له في الكتب السته، توفي سنه 25 للهجره، وترجمه الامام البخاري في التاريخ الكبير في الجزء الاول صفحة 10 و100. وقال الحافظ في ترجمته عندكم في التقرير ثقة ثبت محمد بن سلام البيكندي البخاري. قل كان مرة في بيته فطرق عليه شخص الباب ففتح فإذا بشيخ كبير يقول، قال له أنا من الجن وقد أرسلني ملك الجن إليك وهو يسلم عليك ويقول لك لا يكون لك مجلس إلا يكون منا في مجلسك أكثر من الإنس، لا يكون لك مجلس إلا يكون منا في مجلسك أكثر من الإنس، هذا ملك الجن والمسؤول عنهم في ذلك الوقت، فلا تستر يعني عما أنت فيه وعليه، عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. وهذه القصة كما قال عنها أئمتنا إنها حكاية مستفيدة مشهورة. انظروها إخوتي الكرام في سير أعلام النبلاء في الجزء العاشر صفحة 29 و600، وانظروا ترجمة محمد بن سلام أيضا في تهذيب التهذيب في الجزء التاسع صفحة 13 و200. إذا يستوون معنا في التكليف، فإذا كان كذلك فالمناكحة فيما بينهم ثابتة واقعة قطعا وجزما كالمناكحة فيما بينهم. ثم إن كان المناكحة بيننا وبينهم أيضا ممكن، بل هو واقع، لكن ما حكمه في التابع؟ هذه ثلاثة أمور سنبحثها: وقوع التناسخ بين الجن، إن كان التناسخ بين الإنس والجن عن طريق الحلال أو الحرام سيأتينا هذا الأمر، يعني هل يجوز وهل يقع الزنا، هل يقع اللواط بين الإنس والجن، كل هذا ممكن. ثم ما حكم هذا في شريعة الله؟ لو قلنا إن التناسخ بيننا وبينهم جائز، هل يصح أن يتزوج الإنسان الجنية والعكس؟ وقد ذهب إلى الجواب بعض أئمة الإسلام كما سيأتينا، وبين الأراجح في هذه المسألة بعون الله جل وعلا. الأمر الأول إذن وقوع التناسخ فيما بينهم، كما قلت يستوون معنا في التكليف، وعليه ينبغي أن يحصل بينهم تناكح كما هو الحال بين الإنس وعند الإنس. وقد دلت آيتان من آيات القرآن على وقوع التناكح بين الجان وحصول الذرية لهم كما يحصل هذا لبني الإنس. الآية الأولى في سورة الكهف، وفيها يقول الله جل وعلا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. أفتتخذونه وذريته، والذرية هم الأولاد، والذرية هم الأولاد، إما مأخوذا من الزرع وهو الخلق، وعليه الأصل أن يقال ذرية خففت الهمزة تخفيفة، وإما من الزرع بمعنى البث والنشر كما قال الله جل وعلا في أول سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إذا ذرية من الزرع بمعنى الخلق، من البث بمعنى النشر والتفريق. فكما أن الله ذرأنا ذرائهم، وكما بثنا ونشرنا وخلقنا خلقهم وبثهم وجعلهم يتناسلون. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقد استدل أئمتنا بهذه الآية الكريمة على وقوع التناسخ بين الجن وحصول النسل بسبب ذلك التناسخ كما يحصل بين الإنس. قرر هذا الإمام الشبلي في كتاب أكام المرجان في صفحة 33، وقرره الإمام السيوطي في لقط المرجان في صفحة 29، وعبارتهما: هذا يدل على أنهم يتناكحون لأجل الذرية كما أننا نحن نتناكح من أجل حصول النسل والذرية والأولاد. ولذلك أعظم وأبرز مقاصد النكاح أبرزها إيجاد الذرية التي تعبد وتوحد رب البرية، مع مقاصد أخرى، لكن هذا أكبر مقصود في النكاح. وهنا: أفتتخذونه وذريته، وهذا ما رجحه الإمام القرطبي في تفسيره في الجزء العاشر صفحة 240 عند تفسير هذه الآية، وقال: هذه الآية تدل على أن لإبليس له من كله ذرية، الذرية تخرج منه. وهذا ما قاله الإمام الرازي أيضا في تفسير هذه الآية في الجزء 21 صفحة 36 و100، فقال: أثبت الله له ذرية ونسلا. وأما من فسر الذرية بالأتباع أفتتخذونه وذريته أي أتباعه أولياء من دونه وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. إن أراد قصر اللفظ على ذلك فلا شك في خطأه، وإن أراد أن اللفظ شامل للذرية الذين هم أولاد ولمن يتبعه من أهل الفساد سواء من عتاة الجن أو من عتاة الإنس فلا مانع. وهذا ما ذهب إليه الإمام الأنسي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في روح المعاني في الجزء الخامس عشر صفحة 490، فقال قيل ولعله الحق إن له أولادا وأتباعا، أولادا وأتباعا. قال ولا يلزمنا أن نعلم كيفية ولادته، يعني كيف ولد كيف الجن تتوالد. كما قلنا مرارا أمور الغيب إدخال العقل فيها عيب، لا تدخل عقلك في المغيبات. وهنا كذلك لا يلزمنا أن نعلم كيفية ولادته. قال الإمام الأليسي فكثير من الأشياء مجهولة الكيفية عندنا ونقوم به، فليكن من هذا القبيل يعني تناكح الجن وولادتهم إذا صح الخبر فيه. نعم أخوتي الكرام، لا يجوز للإنسان أن يكيد إذا لم يحط علما بشيء. فأنت كما قال الله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يقول الإمام الزمخشري غفر الله لنا وله في تفسيره في الجزء الأول صفحة 57 في تفسير قول رب العالمين إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فما فوقها قيل المراد فما فوقها في الصغر، أي فما هو أكبر منها. بعوضة فما فوقها أو فما هو أكبر منها، فما فوقها يعني يوجد أكبر من البعوضة، يوجد أكبر. فاستمع لكلام الإمام الزمخشري عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. قال في خلق الله حيوان أصغر منها أي من البعوضة ومن جناحها، وربما رأيت من يخبر عن نفسي في تضاعيف الكتب العتيقة دويبة دودة صغيرة لا يكاد يدليها من بصر حاد إلا تحركها، يعني لا يظهرها بدقة من بصر حاد إلا إذا تحركت، لولا تحركها لما أبصرها البصر الحاد. قال فإذا سكنت هذه الدودة التي في الكتب العتيقة فالسكون يواريها، ثم إذا لوحت لها بيدك حادت عنها عن اليد وهي دودة صغيرة لا يجليها البصر الحاد إلا إذا تحركت. إذا لوحت لها بيدك حادت عنها وتجنبت مضرتها، فسبحان من يدرك صورة تلك وأعضاءها الظاهرة والباطنة ويدرك تفاصيل خلقتها ويبصر بصرها ويطلع على ضميرها. ولعل في خلقها ما هو أصغر منها وأصغر. إلا رأى الآن التي يسمونها المتربات أليس كذلك، يعني أصغر منها البعوضة بكثير وأصغر من جناحها وأدق بكثير، ولا ترى إلا بهذه المجاهر. وفي قطرة الماء ترى آلاف مؤلفة من هذه الحشرات الصغيرة سبحان الخالق. ثم أنشد بيتين من الشعر حكاهما عمن أنشدهما يضافان إلى أبي العلاء المعري والعلم عند الله جل وعلا. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم أليل، ويرى لا إله إلا الله ويرى نياط ويرى عنوق عروق نياطها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل، ويرى عروق نياطها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل نحيلة ضعيفة صغيرة. اغفر لعبد تاب من فرطاته ما كان منه في الزمان الأول لا إله إلا الله. ثم ختم الإمام الزمخشري الكلام على هذا بقوله سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وعلق الإمام السبلي على كلام الزمخشري في أتان المرجان قال فهذه الدويبة الدودة الصغيرة لا تمنعها اللطافة المفرطة من التوالد فسبحان القادر على كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يعني دودة صغيرة ألا يجليها البصر الحاد ولا يدرك أن يتحرك، ومع ذلك تتوالد وتتناسل ويخرج لها الذرية. فما المانع إذن أن يكون هذا في الجن؟ كيف تتوالد هذه الدودة وكيف يتوالد الجن؟ هذا لا يعلمه إلا من أحاط بكل شيء علما، وهو الله جل وعلا. العلم للرحمن جل جلاله، وسواه في جهلانه يتغمغم ما للسراب وللعلوم، وإنما يسعى ليعلم أنه لا يعلم. إخوة الكرام، القول بأن الجن يتناكحون ولهم نسل وذرية، وهذه الآية تدل على هذه القضية، هذا هو المنقول عن سلفنا الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. روى الإمام الطبري في تفسيره بتفسير هذه الآية من سورة الكهف، والأثر رواه ابن أبي حاتم في تفسير تماس الدر المنثور، ورواه أبي الشيخ في كتاب العظمة في صفحة 250، وإسناد الأثر صحيح إلى قتادة ابن دعامة السدوسي من أئمة التابعين عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. قال: أفتتخذونه وذريته، قال هم أولاده، يتوالدون كما يتوالد بنو آدم، وهم أكثر عددا من بني آدم. أفتتخذونه وذريته أولاده يتوالدون كما يتوالد بنو آدم، وهم أكثر عددا من بني آدم. سيأتينا أنه لا يولد من أنس مولود إلا ولد ما يقابله من الجن 9 أولاد. أفتتخذونه وذريته أولاده، ده منقول عن هذا التابعي الجليل قتادة بإسناد كما قلت صحيح. ونقل هذا مثله، ونقل مثل هذا أيضا عن محمد بن شهاب الزهري عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا ومن أئمة التابعين، أثره أيضا في كتاب أبي الشيخ كتاب العظم صفحة 87، والأثر رواه أيضا ابن أبي حاتم في تفسيره كما في الدر المنثور في الجزء الرابع صفحة 27. قال محمد بن شهاب عليه وعلى أئمتنا رحمة الكريم وصاب في تفسير هذه الآية: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، قال إبليس أبو الجن كما أن آدم أبو الإنس، وآدم من الإنس، وآدم من الإنس وهو أبوه يعني أبو الإنس، وإبليس من الجن وهو أبوه، وإبليس من الجن وهو أبوه. وهذا كما قلت أثر كان منقول عن محمد بن شهاب الزهري. هناك أثر ثالث نقله الإمام الطبري في تفسيره عن ابن زيد، قال: إبليس هو أبو الجن كما أن آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام هو أبو الإنس، وقال الله لإبليس: لا أذرأ لآدم ذرية إلا ذرأت لك مثلها، لا أخلق لآدم ذرية إلا أخلق لك مثلها، فليس من ولد آدم أحد إلا وله شيطان قد قرن به. بل سيأتينا أن هذا الذرع يكون في حق الجن أضعاف ما يكون في حق الإنس. ثبت الأثر بذلك في تفسير الطبري وابن المنذر وتفسير ابن أبي حاتم، والأثر رواه ابن عبد البر والحاكم، ولعله في تاريخ نسبه فلم أره في المستدرك بعد بحث، ونسبه إليه الإمام السيوطي في نقص المرجان في صفحة 30. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: إن الله جزأ الإنس والجن 10 أجزاء، فجزء من الإنس و9 أجزاء من الجن. قال: والإنس جزء واحد فلا يولد لبني آدم ولد من الإنس إلا ولد 9 أمثاله من الجن. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. هذا أثر رابع. أثر خامس أيضا روي عن ثابت بن أسلم البناني قال بلغنا الأثر في شعب الإمام الإمام البيهقي وكتاب تاريخ دمشق للإمام ابن عساكر عن ثابت قال بلغنا أن إبليس عليه وعلى الشياطين لعنة ربنا العظيم قال إنك يا رب خلقت آدم وخلقتني وجعلت بيني وبينه عداوة وجعلت بين ذريتي وذريته عداوة فسلطني عليه. فقال الله جل وعلا فدارهم مساكن لك. وتقدم معنا أن الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا ذكر بنو آدم ابن آدم ربه ذكر بنو آدم ربه الخمس وإلا وصل. فدارهم مساكن لك. فقال ربي زدني. قال لا يولد ولد لي آدم أي ذريته إلا ولد لك عشرة أمثاله. قال رب زدني. قال تجري منه المجرى الدم. وتقدم معنا ثبوت هذا ثابت في الحديث الصحيح وهو ثابت بن أسلم يقول بلغنا هذا، لكن معنى هذا ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قال رب زدني. قال اجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد يعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. هذه طلبات الشيطان من ربنا الرحمن. فاعتصم ابونا ادم على نبينا عليه الصلوات الله وسلامه بالله من كيد الشيطان وضره فقال فتكى ادم حاله الى الله وقال رب انك خلقتني وجعلت بيني وبين ابليس عداوه وبغضى وسلطته علي وانا لا اطيقه الا بك. فقال الله له لا يولد لك ولد الا وكلت به ملكين يحفظانه. وهذا اقل ما يقع. وقد ورد في معجم الطبراني الكبير بسند فيه بعض من روايه ابي امامه الباهلي رضي الله عنه وارضاه عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال وكل الله بالمؤمن 60 و100 ملك يحفظونه للبصر من ذلك 7 أملاك للبصر من ذلك 7 أملاك لا يولد لك ولد إلا وكلت به ملكين يحفظانه. قال رب زدني. قال الحسنة بعشر أمثالها أو أزيد والسيئة بمثلها أو أعفو. قال رب زدني. قال لا أحجب عن ولدك التوبة ما لم يغرغروا بأنفسهم ما لم تصل الروح إلى الحلقوم. إذا لك ملائكة تحرسك وتحفظك أنت والمؤمنون من ذريتك. الأمر الثاني أضاعف لك الحسنات فإذا أغواك الحسنات مضاعفة والسيئات مثلها أو أعفو. الأمر الثالث التوبة لا تحجب عن بنيك ما لم تبلغ الروح الخلقون وهكذا ما لم تطلع الشمس من مغربها. الشاهد ان ذريته كثيره تزيد على ذريه بني ادم وهذا ما اشار اليه ربنا جل وعلا في كتابه افتستخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو. الثانيه تقدمت معنا الاشاره اليها عند الكلام على مؤمني الجن وأنهم يدخلون الجنة كما يدخل مؤمنو الإنس الجنة في سورة الرحمن عند قاصرات الطرف والمقصورات في الخيام يقول الله في وصفهم لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جن. والطمث مأخوذ من طمسة وطمسة المرأة. الطمث يطلق على 3 أمور على الدم الذي يخرج منها وهو دم الحي وهو لا يراد به ويطلق الطمس على المبكر. ولا جعل. والطمس مأخوذ من طمسة وطمسة المرأة. الطمس يطلق على 3 أمور على الدم الذي يخرج منها وهو دم الحي وهو لا يراد به ويطلق الطمس على المباشرة والمسيس والجماع وإن لم يكن هناك دم خارج. ويطلق الطمس على اكتضاد البكر فتجنيتها يقال له طمس طمس طمس
على الجناء الأول الذي يخرج منه تدنية وعلى مطلق الجناء وعلى دم الحيض. لا يراد الآن الدم الحيض قطعا، إذا لم يطمسهن يعني لم يجامعهن ولم يصطبهن إنس قبلهن ولا جانبهن أبكار، كما قال الله جل وعلا إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. لم يطمسهن، إذا الطمس جماع وهو يطلق على أول الجماع استباد عندما تحصل التدنية ونزول الدم من البكر. لم يطمسهن، وكما قلت هذا من أثناء الجماع، لم يطمسهن طمس جماع واستباد البكر يقال له طمس. والإمام الرازي أورد عند هذه الآية نسخة ما أحلاها وأبهاها، فقال لما عبر الله عن الجماع الذي يكون في الآخرة باسمه وكن عنه في الدنيا، وكن عنه بالمباشرة وبالمخيط ولم يعني يذكر لفظ الصمت أو لفظ الجماع. لما يقول الإمام الرازي عليه وعلى أمتنا رحمة ربنا، يقول جماع الدنيا لا يخلو من آفة، لا يخلو من آفة ومن نقص، فيتعب البدن ويرهقه ويصاحبه أذى، وهذه كلها يقول كلها يصان عنها جماع أهل الجنة في الجنة. فكأن الجماع في الدنيا مع كونه محببا إلى الناس لكن فيه نقص، فما عبر عنه بالاسم الصريح كل عنه كأنه يقول يعني هو فيه ما فيه، فاعتبروا يعني بسبب التكلية، التكلية أنه ليس بجماع كامل. وأما هناك لا إرهاق للبدن على وجه التمام والكمال، يتقدم معنا ما في قضاء هذه الشهوة الجنسية من نقائص وأساس ضمن مباحث النبوة عند مدحة مقاصد النساء. إذا إخوة الكرام، لم يطمسهن إنس قبلهم هذا، فلو لم يتأت من الجني الطمس وهو الجماع واستباب المرأة كما يحصل من الإنس، فكان ذكر هذا من باب الله الذي لا قيمة له وهو حسن متنزه عنه كلام الله جل وعلا. إذا يتأت منهم هذا وهذا يحصل فيما بينهم كما يحصل من الإنس فيما بينهم، لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جن. وقد استدل بهذه الآية أئمتنا على وقوع الطمس، وقوع الجماع، وقوع الاستباد من الجن. من جملة من استدل بذلك الإمام الشيبي في آثار المرجان صفحة 33 والسيوطي في لقط المرجان، وعبارتهما هذه الآية تدل على تأتي الطمس منهم وهو الاستباد بالتدنية وهو حصول الجماع. فتقدم معنا إخوة الكرام قوله ضمرة ابن خبيب الزبير وهو أبو عتبة الحنفي، تقدم معنا وقلت إنه من رجال الكتب السنن الأربعة وقلت سنة 300 للهجرة وهو ثقة رضي الله عنه أرضاه، تقدم معنا كلامه وأن هذه مما استدل بها العبد الصالح على دخول المؤمنين الجنة، فقال للجن جنيات وللإنس حوريات، هذا يكون في الآخر هذا حوريات، هناك جنيات. ثم قال ومصداق ذلك في كتاب الله لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان. يقدم معنا أن الأثر ثابت عنه وهو من أئمة التابعين، وأثره في تفسير الطبري وابن المنذر وكتاب العظمة لأبي الشيخ، ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره وابن شاهين في غرائب السنن. وقد استدل الإمام السيوطي في التثليل في استنباط التنزيل في صفحة 400 بهذه الآية على حصول التناسح بين الجن، فقال استدل بهذه الآية على إنسان نكاح الجن الإنسية ووقوع تناسح الجن فيما بينهم، ثم استدل بأثر ضمرة ابن حبيب وذكره. وأما وقوع التناسح بين الإنس والجن فما سيأتينا ضمن المسألة الثالثة إن شاء الله. إذا هاتان الآيتان في كتاب ربنا الرحمن تدلان على وقوع التناسح بين الجن وعلى التوالد الذي يحصل لهم كما يحصل للإنس تماما. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدأ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جن. ولو لم يتأتى منهم الطمس والجماع والاستباد بالتجميع لما يعني صح أن يضاف ذلك إليهم، العلم عند الله جل وعلا. هذا فيما يتعلق بالأمر الأول، المناكحة فيما بينهم واقع. الأمر الثاني، هل تتأتى المناكحة بين الإنس والجن؟ وهل هذا ممكن؟ وإذا كان ممكن ما حكمه في الشريعة؟ أما الإنسان فهو ممكن، ويدل على هذا احتمال الآيات لهذا الأمر كما سيأتينا، كما يدل عليه دلالة الوقائع التي وقعت في الحياة عليه. ويدل عليه أمر رابع وهو منع الفقهاء منه، فهذا دليل على إنسانه وحصوله. فلو لم يكن هذا ممكنا ويتأتى فعله لما منع الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة من وقوع التناسخ بين الإنس والجن. والإمام مالك سيأتينا كرهه لأمر من الأمور أذكره عند بيان أقوال الفقهاء في حكم التناسخ بين الإنس والجن. إذن أربعة أدلة، احتمال الآيات له يوضح ذلك، ورود الآثار به، الوقائع التي وقعت وحصل هناك تناسخ بين الإنس والجن. الأمر الرابع، منع جمهور الفقهاء منه، قال يمنعون من شيء مستحيل يتأتى وقوعه، هذا ممكن أن يقع وهو واقع، لكن ما حكمه في الشرع؟ هل هو جائز أو محرم؟ هذه كما قلت قضية تبحث حسب الأدلة الشرعية. أما الآيات إخوة الكرام فتدل على ذلك، من جملة الآيات التي فيها دلالة على هذا الأمر وهو أن وقوع التناسخ بين الإنس والجن ممكن، آية الإسراء، وفيها يقول رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد، مشاركة في الأموال وهو أنه يأكل من طعامه، هذا معلوم كما تقدم معنا عند طعام الجن، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. الحمد لله، يرحمك الله. وشاركهم في الأموال والأولاد، سيأتينا مشاركته للأولاد أنه يباشر الزوجة المرأة مع زوجها إذا لم يقع عند مباشرتها تسمية وتحصن بالله جل وعلا واستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. سيأتينا الدلالة على هذا إن شاء الله. يجاني الشيطان معك ويخرج الولد بعد ذلك جني وإنسي، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعده الشيطان إلا غرورا. هذه الآية إخوة الكرام كما قلت وهي من سورة الإسراء تدل على هذا، وهذا ما استنبطه أئمتنا منها، منهم الإمام الطبري في تفسيره عند هذه الآية في الجزء 15 صفحة 280، وهكذا الإمام ابن كثير، ونقل هذا عن الإمام ابن جرير وأقره. وعبارة الإمام ابن جرير أقولها بالمعنى وهو أن الله جل وعلا لم عمم المشاركة، قال وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، عمم ولم يخصص نوعا من أنواع المشاركة. وعليه يشاركهم في عدة أمور، يشاركهم بأن يسول لهم وأن يغويهم بالوقوع في الزنا أو نهي الحرام، وإذا أنهم معهم في ذلك الوقت يشاركهم إذا تركوا التحصن بالله والاستعاذة من الشيطان عند مباشرة الزوجة، يشاركهم في الأولاد لأن يربوهم على غير شريعة رب العباد. هذه مشاركة، الله جل وعلا عمم المشاركة ولم يخصص المشاركة بنوع من الأنواع، فكل ما يقع عليه اسم المشاركة مما يدخل في معنى هذه الآية. وهكذا في الأموال، يشاركهم بأن يغويهم وأن يغريهم في طلبها عن طريق الحرام وفي تناول المسكر وفي بعد ذلك منع الحق الواجب منها، وفي الأكل منها مشاركا في الأكل، وفي جميع الصور مما يشملها قول الله وشاركهم. الله أطلق وعمم المشاركة، وما خصص نوعا تحصل بين مشاركة الشيطان وبني الإنسان. هذا متى؟ إذا تخلوا كما قلت عن التحسن بالله وشاركهم في الأموال والأولاد وعيدهم وما عيدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، لا يمكن أن تشاركهم لا في مال ولا في ولد. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. فهذه الآية إخوة الكرام مما استدل بها كما قلت شيخ المفسرين الإمام ابن جرير وبعده الإمام ابن كثير عليهم جميعا رحمات ربنا الجليل على وقوع مشاركة الجني العاصي من الجن للإنس في مباشرته لأهله، وأن هذا من أنواع المشاركة التي تحصل للجن لأولاد الإنس. وهذا ما قرره أيضا أئمتنا عليهم جميعا رحمة ربنا. نقل هذا عن مجاهد وهو شيخ التابعين في التفسير، وإذا جاءت التفسير عن مجاهد فحسبك بها. نقل عن مجاهد كما في تفسير الطبري، والأثر رواه الحكيم الترمذي عن مجاهد كما في لقط المرجان صفحة 30 والدر المنثور في الجزء السادس صفحة 48 و100. قال مجاهد عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا: إذا جامع الرجل ولم يسمي انطوى الجامع على إسلامه فجامع معه، انطوى الجامع على إسلامه فجامع معه، فذلك قوله لم يطمسهن إنس قبله ولا جان. يعني هنا الآن حصل طمس بواسطة الجن والإنس عندما اقترب من زوجته ولم يسم، ينطوي ويلتفت هذا الجني على قفل الإنس ويباشر معه. لا إله إلا الله. قال الإمام الطبري: وكان بعض أهل العلم ينتزع بهذه الآية على أن الجن يدخلون الجنة، وتقدم معنا هذا. إذا إخوة الكرام، هذا منقول عن مجاهد بأن هذه من صور المشاركة. إذا الإنسان ممكن وهذا واقع، لكن ما حكمه؟ يأتينا حكمه كما قلت عند المبحث الثالث، حكم التناسخ والتزايد بين الإنس والجن. ماذا عندك؟ الكرام، تقدم معنا أن التسمية عند الطعام كثير من أئمتنا ومثل هذا من الجنود قالوا مستحبة صدحة، يعني لا قلة الآن بين الاستحباب وبين هذه الخطيبة. الإشهاد على الدين باتفاق أئمتنا مستحب، المذهب الأربعة ليس بواجب. فإذا لم تشهد أقررت ولم تشهد لا يقبل الله لك دعاء حتى تشهد. وتقدم معنا الحديث بذلك في المستدرك وتفسير ابن مردويه بإسناد صحيح: ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب لهم، رجل أقرض قرضا فلم يسد عليه. واضح يعني كونه يستحب عند الجمهور لا يعني أن من ترك هذا لا يعاقب بهذه العقوبة. واضح هذا. وعندما لم يحصن نفسه ولم يلتفت إلى الله ولم يستعد يعني لله من شر عدوه يشارك الشيطان. أما بعد ذلك مستحبة أو واجبة وخلاف العلماء في ذلك، يعني ليس الآن موضوع تقرير هذا الحكم. الأمر هذا ثابت، والحديث الذي ذكرته سيأتينا إن شاء الله ذكره الآن عما قريب، هو حديث صحيح ثابت في الصحيحين وغيرهما إن شاء الله. لكن كما قلت ليس الآن موضوع الاستحباب، موضوع هذه العقوبة الآن ثابتة، بعد ذلك الحكم مستحب أو واجب فلا ليس لنا به علاقة. واضح هذا؟ لأن في الموضوع الآن قال لا يستجاب الدعاء إذا أقرضت ولم تشهد، تأتي بعد ذلك تقول هذا مستحب أو واجب، أين ولهذا؟ صبحا ليس التفصيل في هذه القضية. المقصود النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا لم تسود لا يستجاب دعائك. وهنا إذا أكلت الطعام ولم تسمي أكله الشيطان معك. أما بعد ذلك تقدم معنا الجمهور قالوا بالاستحباب، وقلت لكم قال فريق من العلماء بالإجابة وهو الذي يظهر العلم عند الله، لأنني كنت فيما تقدم في ترجيح هذا القول وهو الذي ما إليه تقدم معنا الإمام أبي إبن جزر عليه وعلى أمتنا رحمة ربنا، وقال هذا ليس أيضا واجب على الكفاية مما يطلب من كل واحد، لأنه لا يمكن للإنسان أن يحصن نفسه من الشيطان إلا بذلك. وما يعني لا يتم الواجب به لا إلا به فواجب. فبعد ذلك تفصيل فكر بين العلماء مستحب أو واجب هذا ما لنا علاقة به الآن. المقصود نحن إثبات أن هذا ممكن وأنه واقع. أما بعد ذلك مستحب أو واجب، أرى نكرة هذا عندما تأتي المسألة الفقهية في تحقيق تلك القضية ويبين بعد ذلك هل هو مستحب أو واجب، ويبين الدليل على هذا وعلى هذا وعلى تقوية أحد القولين كما تقدمت الإشارة عند التقوية. قلت الذي يظهر العلم عند الله القول بوجوبها، إنك ما يمكن أن تمنع الشيطان إلا بالتسمية، لكن لا يشترط لفظ التسمية أن تذكر الله على طعامك. ولعل هذا هو منحظ من قال من أئمتنا بعدم الوجود، تقول لا تتعين طريقا لدفع الشيطان، يعني ما قلت لا إله إلا الله على الطعام، ذكرت الله في بداية طرد الشيطان، لا يشترط خصوص التسمية يعني كالاستعاذة التي هي القراءة. قال أئمتنا لا تتعين طريقا لدفع الشيطان، ممكن أن تدفعه بأي ذكر كان، فإذا ليست بواجبة لأن لم يتعين هذا الأمر لدفع الشيطان، ممكن أن تدفعه بكل ذكر يحصل منك من الرحمن، هذا أمر آخر. إذا إخوة الكرام، الشاهد هنا أن هذا منقول عن مجاهد، وهو ما قرره شيخ المفسرين الإمام ابن جرير أن الله عمم المشاركة ولم يخص صورة من الصور تقع إذا ما تحصن الإنسان للرحمن من الشيطان. فالحديث الذي ذكرته كنت سأذكره الآن إخوة الكرام، وهو حديث صحيح ثابت في المسند وأخرجه الشيخان في الصحيحين، وأهل السنن الأربعة لسنة الإمام النسائي رواه في السنن الكبرى لا في السنن التي بين أيدينا، وهو في مصنف ابن أبي شيبة ورواه الإمام الدارمي وأبو داود الطيالسي ورواه البيهقي في السنن الكبرى، ورواه ابن السني في كتاب عمل اليوم والليلة وابن حبان في الصحيح من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما لو أن أحدكم أراد أن يأتي أهله فقال بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. والحديث في أصح يعني مراتب الصحيح فهو في الصحيحين كما سمعتم وغيرهما. مرة ذكرت هذا الحديث في بعض مواعظ الجمعة، فخرج بعض من انقطع نسله وزاد على 70 سنة يقول لي: الشيخ يعني ما ذكرت لنا هذا الحديث إلا في هذا الوقت، والجاني أولاد يزيدون على 10، أما أذكروا أنني سميت الله في مباشرة من المباشرة. قلت: من أين سأكون يعني عند زواج المعلمية هذا الحديث؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذه حال الأمة الإسلامية فالسلسان، إنسان يتزوج لا يعرف أدب الزواج، لا يعرف أحكام الزواج، والله بلية البلايا ورزية الرزايا، هذا حال الذي نعيش فيه. لكن هو يهتم في موضوع الجهاد وفي موضوع الأثاث وفي موضوع بعد ذلك يعني الزينات وغير ذلك، أما بعد ذلك أن يرجع ليقرأ هدي النبي عليه الصلاة والسلام في المساح وكيف سيعاشر أهله هذا ليس عنده خبر، وتراه يشقى ويتعب شقاء دنيا مع شقاء آخرة. ونسأل الله ختم الخاتم، ونسأل الله ختم الخاتم، يعني تأتي ذرية من حيث يشارك الشيطان فيهم، جاء قسم 10 أولاد ما سمعت بهذا الحديث، سمعنا سمعنا ما سمعه، فضلا عن يعني بعد ذلك تطبيقه وعن العمل به. لا إله إلا الله، أما لو أن أحدكم أراد أن يأتي أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد لن يضره الشيطان أبدا. الحديث كما قلت في الصحيحين وغيرهما. وهذا فيه استئناس للقول المنقول عن مجاهد والذي حكاه ومال إليه الإمام الطبري وابن كثير والإمام السبري يسقط عليهم جميعا رحمة الله.